السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 103. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
قوله سبحانه: يوم نحشر المجرمين إلى جهنم زرقا. يوم نحشر المجرمين إلى جهنم.
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين
يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يوم ينفخ في الصور، النفخ في الصور، قدمنا أن الأحاديث وردت أن الله عز وجل خلق ملكا مختص بالنفق في البوق، وبينا معنى الصور. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أيام حياته أخبر أن الله عز وجل خلق الصور، فناوله إسرافيل فالتقمه إسرافيل بفيه منحن جبهته ينتظر متى يقال له بالنفخ. قال: كيف أنعم، أي كيف أتنعم بحياتي وإسرافيل قد التقم البوق، أي الصور. الله عز وجل يقول: أذكر حين ينفخ إسرافيل في الصور. النفخ ثلاث: نفخة الصعق، والناس أحياء على وجه الأرض والأموات أموات، فكل من كان على وجه الأرض يصعق. نفعة الصقع قبل هي الثانية، قبل نفخة الموت. إذا نفخ في الصور لا تسمع حيا إلا مات. فيخبر صلى الله عليه وسلم أن البيعين لا يتمان بيعهما، وأن سائق الإبل يحوط يلوط حوضه. الحوض هي آبار في الطرق، وهذا يدل على أن آخر الزمان يرجع الناس إلى الحيوانات، تعطل تلك الآلات والمركوبات. فيأتي راعي البهم لأجل أن يسقي بهمه من البئر، فيعمل في الأرض طينا يلوط به الأرض ويحوطه ببناء، ثم يسكب ما يأتيه من البئر، ما يخرجه من البئر في هذا. الرجل يلوط حوطه لأجل أن يسقي بهائمة تقوم الساعة فيصعق فيموت. يأتي راعيان من مزينة إلى المدينة ينعقان بغنمهما فلا يصلان فهما في الطريق فيسمعان النفخ فيموتون. هذه النفخ يمكثون في الأرض 40 سنة والله أعلم بما يمكثون. ثم يأتي نفخة البعث قبل إذا نفخ في البعث خرج الناس ثم ينفخ نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. الصعق غير الموت. ثم يفيق صلى الله عليه وسلم أول من يفيق فيرى موسى قبله باطشا بالعرش يقول صلى الله عليه وسلم لا أدري أفاق قبلي أو أنه جوزي بنفخة الطور، لأن موسى حين طلب رؤية الله عز وجل صعق ثم أفاق. يقول الله عز وجل ذاك الوقت حين ينفخ في الصور نسوق المجرمين يومئذ إلى جهنم زرقا، أي نسوق نحشرهم. حشرهم جمع أجسادهم من جميع بقاع الأرض، يذهبون إلى صوت الداعي، يسمعون داع أيتها العظام البالية والنخرة والعيون المنخلقة، يناديهم بهذه الصفات فيخرجون فيزحفون نحو الناعق نحو الداعي. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10. يتخافتون يعني ينطقون بهمس، يسمع بعضهم بعضا والله قادر على أن يجعلهم أن لا يتكلمون، وتمر أوقات لا يتكلمون. الخفت خفت الصوت لرهبة الموقف وشدته، وهكذا شأن الخائف. قد يكون خوفا وقد تكون مؤامرة. ذاك الحين لا يستطيع أحد، الملك يومئذ الحق للرحمن، فهذا الخوف من رعب الموقف. كذا الخائف خوف هيبة لا خوف ضرب وألم. إذا دخل من لا ثقة له بنفسه على قوم أصحاب مال وثراء فوجئ بأبهة المجلس وما عنده الثقة بالله، مو كالصحابي لما بعث إلى كسرى فدخل فرأى الملك فأرادوا إذلاله، عقدوا عقدا قال لا يدخل على الملك إلا من هذا العقد، والعقد كان فيه طأطأ لابد أن يطأ رأسه، فأبى أن يأتي من أمام فدخل من خلف أعطاهم عاجزة. فلما كان معه حبائل السيف قالوا لا، قال لابد من سنان أو رمح، فلما تكلم أخذ رمحه ويمزق به البساط. هم قادرون على أن يقتلوه لكن ثقته بالله وعزته، وهكذا شأن المؤمن. لما نعود إلى ما كنا فيه، الضعيف إذا دخل على أغنياء أو فوجئ بصاحب سلطة أو صاحب مال أو جاه يرتعد، هذا الخوف يجعله يتلعثم. إن كان معه جليس بدأ معه في همس وكلام رقيق ويضطرب أحيانا، هذا مشاهد فيما يحصل في الناس. ويقول الله عز وجل ذاك اليوم يتخافتون بينهم، أي في الكلام الذي يجري بينهم، لا تسمع منهم إلا همسا، كلام رقيق بعيد لا يسمع إلا من أصغى إليه. وقلنا من شدة الرعب. الله عز وجل يقول نحن أعلم بما يقولون، أعلم بما يقولون لا تفهم منها أنه يعلم أقوالهم، لأن الله يعلم ما في الصدور وهو عليم بذات الصدور. قبل أن يدخل القلب ويعزم المرء على النطق يعلم الله ما يتحرك به صدره، لكن نحن أعلم بما يقولون أي أن الله عز وجل يقول نحن نعلم القول وسببه، أي سبب تحريك هذا القول ليصدر منهم، ونحن أعلم باختلاف أقوالهم، لا يخفى علينا شيء من شأنهم، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة. الأمثل يعني الأقرب للمثال حسب الموقف. إذا جاءك رجل يسألك أي أهل العلم أفضل، أي القضاة أحق بالعدل، أي الأطباء أمهر في صنعته، وتعلم أنهم يتساوون في الشر أو قلة العلم أو عدم المعرفة، فتقول هذا أمثلهم، مو معنى أصلحهم وأحسنهم وأزكاهم، لا، أنه أقلهم شراً، أقلهم جهلاً، أقلهم علماً مثله. ولما يقول أمثلهم طريقة لا تفهم منها تزكية ولا مديح، ويقول الله عز وجل إذ يقول أمثلهم طريقة، أي أصوبهم إلى القول بالنسبة إليهم، أمثلهم بالنسبة إلى القائلين، أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، بعضهم يقول 10 أيام، وبعضهم يقول 3 أيام، وبعضهم يقول أقل من شهر، لكن أقربهم إلى الأقوال وأصوبهم هذا الذي يقول أنه لم يلبث، لأنهم اختلفوا في هذا اللبث، أيعنون به ما كان في الدنيا أم يعنون به لبثهم في القبور؟ فالله عز وجل يقول نحن أعلم بما يقولون، مبعث أقوالهم شدة الهول والدهش بعد أن تيقنوا أن عذابهم أبدياً لا انقطاع فيه، فمن شدة الهول وما يطرأ على قلوبهم من الحيرة أقربهم بالنسبة إليهم إلى الصواب من هذه الدهشة المحيرة ذاك الذي يقول لم نلبث إلا يوما، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثم يقول سبحانه استئنافا ويسألونك عن الجبال، هذا الذي يسأل عن الجبال لما سمع بأنه ينفخ في الصور ويحشر الناس اعترض عليه أمر ذهب بخاطره إلى أنه كيف تكون قيامة وكيف تكون أرض والجبال هذه منصوبة، من يستطيع إذهابها؟ فيسأل هذا السائل، ويسألونك عن الجبال أي قوتها، ما موضعها إذا قامت القيامة كيف تكون؟ فقل ينسفها ربي نسفا. فقل هنا قرن بالفاء، وإلا أسئلة الناس في كتاب الله وردت على صيغ على أمور متعددة ولم يقرن الجواب فيها بالفاء، بل جاء مجردا بقل. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، لم يقترن بالفاء. واقترن الجواب بالفاء في هذا السؤال يدل على أن السائل لم يكن بعد، إنما هو شرط، إن سألك أحد فقل، فقرن الجواب بالفاء تقديرا لشرط محذوف. وورد أثر عن ابن عباس أن وفدا من ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما رواه الحاكم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، النسف عن التطيير والقلع من مكان، وذكر الله عز وجل في آيات أنها تكون كالعهن كالصوف المنفوش، والعهن معناه الصوف المصبوغ، المنفوش الذي نفش، وجاء يوم نسير الجبال سيرا، وذكر الله عز وجل أن الجبال تكون كثيبا مهيلا. الكثيب يعني الأكم العالية التي لو حركها إنسان من أحد جوانبها انهالت. هذه مواقف، بمعنى أن الله عز وجل يقلعها فيفتتها فتأتي العواصف خلالها فتذرها هباء منثورا، ثم تستقر الأرض. ويقول الله عز وجل: فأجبهم أن الجبال ينسفها نسفا، ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا. يذرها يعني يتركها. القاع الأرض المستوية مد البصر. ثم بيّن الله عز وجل أن هذا القاع الصفصف ما فيه نبات، أرض ملساء وليس فيها ليس فيها نتوء ولا شقوق، أرض واضحة أمام العين، لا شيء يمنعك من مد البصر فترى كل شيء ممدود. والأعين غير الأعين، يعني الأبصار ذاك الحين تكون في قوة البصر فترى ما لا تراه في الدنيا. فيقول الله عز وجل: فيذرها الضمير في يذرها للأرض، وإن لم يجري له ذكر. وهذا في كلام العربي وفي كتاب الله كثير، حتى توارت بالحجاب يعني الشمس، ولم يرد ذكر الشمس فيما سبق. ويقول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله عز وجل قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض. هذه الأرض الله عز وجل يخلق مكانها أرضا غير ذلك، وأهوال القيامة شديدة، والله عز وجل يذكر هذه الأهوال التي ينخلع قلب المتقي صاحب الفطرة السليمة والذي قلبه فيه حياة وذكاء، حين تعظه بهذه المواعظ يوجل ويعود. أما القلب الميت والذي يؤمل ويتمنى حياة طويلة إن كان من الطيبين قد لا يؤثر فيه، يقول بعدين، يعني بعد فترة يلحقه التوبة ويتذكر. يقول الله عز وجل، اقرأ الآية:
فقل
يوم
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
يومئذ، التنوين يسموه تنوين عوض، يعني عوض عن شيء محذوف. وأصل الكلام يوم تحصل تلك الأهوال، وأن الجبال تنسف وأن الأرض تمتد وأنه لا يكون فيها عوج ولا جبال ولا أكمات ولا غيرها. ذاك اليوم يتبعون الداعي لا عوج له، الداعي الذي يدعوهم من قبورهم، كلهم يخرجون ويتجهون إلى الداعي، إلى ذاك الصوت. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. استمع فعل أمر، والمفعول محذوف، لأن المفعول إما أن يكون معلوما أو مجهولا، فإذا كان معلوم لا بد من تحديده، ولم يحدده ربنا عز وجل لأجل إطلاق الخيال في معرفة هذا، إما الصيحة وإما النداء وإما هول آخر أكبر من ذلك. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يقول الله عز وجل هنا في كتابه: يومئذ يتبعون الداعي كلهم يتوجهون إلى ذاك الصوت، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي لا عوج عنه، اللام بمعنى عن، ما يتخطون ولا ينحرفون. اقرأ الآية: يومئذ يتبعون
الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
الخشوع بمعنى السكون والهدوء والطمأنينة، فيه خشوع ذل وخشوع هيبة، والخشوع أصله في القلب، ثم تنخشع الجوارح، ما تعبث باليدين ولا تنظر هنا ولا هنا، إنما النظر يمتد والقلوب واجفة. وفيه خشوع ذل كخشوع الأسير والذي لحقه عيب، والذي يقاد أمام الجماهير بعد أن قبض على أمر فيه مشين قبيح، إذا سار أمام الناس فيه انكسار، وتراهم ينظرون إليك خاشعين من الذل. يوم القيامة يوم يساق المجرم خاشع، لكن لا خشوع رهبة هيبة وإجلال، إنما خشوع ذل. فالله عز وجل يقول: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ اقرأ الآية:
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن
له. لا، اقرأ ما قبله:
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
يومئذ لا تنفع الشفاعة، هذا سد الطريق، لأن الأهوال إنما يزجر بها من كان له قلب حي. الناس يتفاوتون حتى في الدنيا، يتفاوتون في الدنيا، منهم الكلمة الطيبة تؤثر فيه فيستحي حين تخبره أن الأولى بك ومثلك لا يفعل هذا يكف، وآخر تأتيه بهذا القول لا ينكف، ثم تهدده وتخيفه يعاند، فإذا رأى البطش ذل، إذا رأى القوة تمكنت منه أنكر ما كان يفعله. يوم القيامة لا يحصل هذا، لما يكون الأمر كذلك، ويقول الله عز وجل: لا تظنون يا من نسيتم أمر الله في دنياكم وغلبت عليكم الشهوة أن هناك طريق ينفعكم بمحبتكم لهذا الصنم أو لهذا الطاغوت أو عبادتكم لفلان. لا يشفع أحد لأحد إلا من أذن الله له، فقال اشفع يشفع، والله عز وجل لا يأذن إلا لمن يحبه ويرضاه، ولا يكون المشفوع إلا من كان يستحق الشفاعة، لا بد من هذه المراحل الثلاث، إذنه بالشفاعة لا يجرؤ أحد. هنا في الدنيا يأتي الإنسان إلى العظيم، قد يكون الإنسان لا قيمة له، له لكن شأن عند هذا العظيم، الخادم الذي ربي على أسرة وعلمت الأسرة أنهم لا يستغنون عن خدماته، لو جاء أحد يقصد هذا العظيم فجاء لهذا الخادم وأعطاه كلمات إلى أن يغريه أنه يكلم هذا العظيم لأجل أن يتنازل أو يعطيه أو كذا، إذا دخل الخادم عليه ما يستطيع رده، ما هو خوفا من الخادم، لكن يعلم أن مصالحه مرتبطة به، لو لم يقبل شفاعته لخانه من خلف أو غدر به أو لا يأمنه، فيضطر راغما أن يلبي شفاعته. لا يظنون الخلق يوم القيامة كذلك، له تمام الملك والقوة، لا أحد يجرؤ على الله عز وجل أن يقول أنا أشفع. قطع هذا الباب وسد، فدل على هذا من باب التخويف والهيبة، أي عباد الله إلجأوا إلى الله في وقت السعة والمراح، ستأتي أهوال تعجزون عن دفعها، وصد هذا الباب لا مال ينفع ولا جاه ولا شفاعة ولا يشفعون. اقرأ الآية.
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
نعم بينا. نعم
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.
والشفاعة هذه الشفاعة ليست الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكفرى أعطيت لنبينا صلى الله عليه وسلم لبيان فضله ومنزلته يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم طويل 50,000 سنة تعرض فيها أهوال حتى يتمنى الكافر أنه يذهب إلى النار، فيأتون إلى الأنبياء وهم قرأنا ونحن قرأنا في الأحاديث وثبتت ذلك عندنا ولم نذهل يوم القيامة عما نعرفه من الحق، لكن الله عز وجل لشدة هول يوم القيامة ينسون الناس ويذهبون إلى آدم ويقول لا، كل أحد يعتذر بخطيئة حتى يأتي يحيى فلم يذكر خطيئة فيقول نبي أرسله الله، فيأتون عيسى فيذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، يحيل الأمم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المنزل الرفيع العالي مما فضل الله به هذا النبي الكريم، وبفضله امتازت هذه الأمة يوم القيامة أنهم أول الناس محاسبة وأول الناس دخولا إلى الجنة وأكثر الناس أهلا للجنة. هذه برحمة الله أن جعلنا الله من أتباعه صلى الله عليه وسلم، ليس فضل بعد الإيمان إلا أن نكون من جند هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه الشفاعة لعامة المؤمنين، يعني لمن خص الله منهم بالإذن يشفع حتى أن الله يخبر المؤمنين، مو المسلمين، المؤمنين، من كان له أحد فليشفع له فيذهبون. كل من قال لا إله إلا الله هذا بعد صليهم جهنم وبعدما مرت عليهم أهوال في القبر وفي الموقف، فيخرج الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه الآية تعني به شفاعة الشافعين من غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما يسرون وما يعلنون وما سيكون، هذه واضحة، مرت آيات نظيرتها في كثير من كتاب الله. ثم يقول سبحانه ولا يحيطون به علما، ظاهر الآية، ويقولها كثير ممن تعامل مع التفسير، أي لا يحيطون بالله علما. هذا الكلام لما تقول لفلان اذهب إلى هذا المستودع فإنا أعطيناك ما بداخله من ذهب ولا تعلم مقداره ولا عده، لا تحيط بمقداره ولا عده، هذا أي للكثرة والعظمة تريد تبين جلالة ما أعطيته ومقدار ما أعطيته. لا يحيطون به علما، ما فيه مدح يا عبد الله، لأن الله عز وجل لا يستطيعون أن يحيطون بجزء من علمه إلا إذا أذن، فضلا أن تحيط بالله علما. فإذا كان هذا الموضع ليس موضع مدح، إذن كيف نعيد الضمير في قوله ولا يحيطون به علما؟ أيها المستمع اشرح صدرك وافتح أحاول أنك تذهب مغالق مداخل العلم في المغالق. السمع يكون بصير، نحن نتلو كتاب الله عز وجل، وخير ما يتقرب به العبد أن تعرف مقاصد الله من كتابه ورسوله. لما أخبر الله عز وجل أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من الحيرة والدهش وما يترددون فيه من لبثهم وما يرجون من شفاعات، هذه تجول في خواطرهم، فيقول الله عز وجل: ولا يحيطون بما يجري خلال صدورهم وما في أنفسهم مما تجول به الأفكار، لا يعرفونها ولا يحيطون به علما إلا الله عز وجل. الله عز وجل لما قال في سورة في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه، قال بشيء بسيط إلا ما شاء الله. الإحاطة بجزء من العلم إذا أراد الله وشاءه لأحد من البشر، الإحاطة بمعنى شمول العلم لكل شيء. علمه سبحانه ما هو جزء لا يتجزأ كما يقول بعض من يذهب إلى علم الكلام والفلسفة، لأن يجعلون الإيمان جزء واحد، إذا خرج منه جزء انهار المرء وأصبح كافر. هذا قول المعتزلة وقول الخوارج، يرون المعصية تهدم الإيمان فيستحلون به دماء أهل المعصية، لكن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويجتمع الفجور والإيمان في قلب رجل واحد. أما الكفر والإيمان ما يجتمعان، لأن الكفر يحبط جميع الأعمال، أما الفجور والفسق والعصيان ينزل شيئا من الإيمان. هذا القول هو الصواب. كذا علم الله عز وجل، من قال إن علم الله لا يتجزأ ويقولون لا يحيطون به علما لأن علمه لا يتجزأ، ويقولون الإيمان جزء واحد، المعصية تهدم الإيمان، لكن كتاب الله عز وجل يبين أن علم الله يتجدد لما أخبر سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي، اقرأ الآن، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم، لا تفهم أن الله عز وجل أراد أن يعلم شيئا متجدد يضيفه إلى علمه، شيء لم يكن يعلمه فرآه فزاد علمه، لا، ليس هذا المعنى. إلا لنعلم، أي لنرى، أي يظهر علمنا السابق في هؤلاء الذين أنكروا القبلة وارتدوا على أدبارهم كفرا، ليظهر لنا، لأن الله عز وجل لا يحكم بمجرد العلم، ولا يجوز للقاضي في هذه الدنيا أن يحكم بمجرد العلم، لا بد بمبينة. لو رأى القاضي أحدهم يشرب الخمر ويتمايل من سكره لا يستطيع أن يقيم الحد عليه إلا ببينة وشهود. فالله من تمام عدله وكماله لا يحكم على أحد بمجرد علمه، إنما يحكم بما يفعله، إن كسب خيرا أثابه خيرا وإلا يرى كذا. فالله عز وجل أخبر أن تحويل القبلة كان فتنة للناس، منهم من ارتد وكذب بالرسالة، فالله عز وجل أخبرنا أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لأجل أن يظهر من في قلبه مرض فيتبين نفاقه. إلا لنعلم، وكذا كذا ذكر الله عز وجل فيما حل بالمصائب يوم أحد على المسلمين، ذكر الله عز وجل أن ذاك حصل لأجل أن يتبين من يرتد ومن يثبت على دينه. فلما كان الأمر كذلك تعلم أن الله عز وجل لما قال في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي جزءا من علمه لا يستطيعون الإحاطة به إلا إذا أذن الله وأعطاه لمن من يشاء، دل على أن من لم يعلم جزءا من علم الله، معرفتك أن الخلق كلهم مربوبون بما فيه العرش، هذا من علم الله وهبه الله إليك. وإن علمت أن الحائض لا تصلي لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، هذا من علم الله لك. وإذا أرشدك الله عز وجل إلى أن هذه التجارة صالحة وأنها مستوفية شروط العقد الصحيح، هذا من علم الله. وما علمته من شأن الدنيا أن النخلة تؤبر وأن المزارع والأشجار تقلم وأن اختيار التربة، هذا من علم الله. إحاطتك بهذا العلم هو شاءه سبحانه أن يهبه لك، إذا علمت أن الله هو واهب العلم وهو الذي يعطي، اسأله سبحانه، ما تسأل مخلوق، قل رب زدني علما، فيقول الله سبحانه ولا يحيطون بعلم، اقرأ الآية سورة طه،
ولا يحيطون به علما،
ولا يحيطون به، الضمير يعود على ماذا؟ على الحيرة التي أصابت أهل الموقف والاضطراب الذي أصابهم، ما يحيطون بالله فضلا عن جزء من جزئيات علمه، إنما لا يحيطون بما يجري في نفوسهم إلا ربنا عز وجل. اقرأ ما بعده،
وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه.
إحدى المواقف عانت، يعني ذلت وخضعت الوجوه والأجساد، إنما خص الله الوجوه من سائر الأجساد لأن ما يجري في باطن المرء في أعضائه وغيرها لا يظهر أثره إلا على الوجه، الوجه هو الذي يبين الملامح، تعرف في وجوههم المنكر يوم تقول كلام حق وصدق، وتعلم أن في القوم من يبغض هذا الحق، هذا يكون. ألا تعرفون أن أقواما يتمنون أن آيات ما أنزلت وأنهم ما قرأوها، الذي أشرب في قلبه الباطل وأحب الجرائم وأحب الشهوات ويعلم أن الله يحرمها، لكن إما عنادا وعدم تساهل أو استكبار، إذا اختلوت عليها آية من هذه الآيات يود أنه لم يسمعها، هذا إن كان فيه إيمان ويرغب ألا تكون كذا. يخبرنا بعض من نثق به أنه عمد إلى مسجد فقرأ تبت يدا في المغرب، القائم بالمسجد استدعاه قال لما تقرأ هذه السورة. أنا أضرب لك مثال أن بعض الناس لجهل فيه يريد أن ما استقر في نفسه من معلومات هي الصحيح وما عداها خلاف ذلك. بعض الناس يكرهون بعض السور، يرون أنها لم تنزل، يتمنون أنها لم تنزل، ولو في قدرتهم ما استطاعتهم شطبها لشطبوها. فالله عز وجل يذكر من أهوال ذاك يوم القيامة أنه وحده أعلم بما يجري في نفوسهم، فمن قال أنهم لا يحيطون بالله علما هذا ليس فيه مدح يا عبد الله. اقرأ،
ولا يحيطون.
وعنت الوجوه للحي القيوم، خص الوجه من سائر البدن كما تقدم أن الوجه هي العلامة النيرة التي يدرك بها الخصم أو الرائي ما يجري في بطن وما يجري في قلب هذا المقابل، للحي القيوم، الحي الذي لا يموت، حتى إسرافيل يموت فلان جبريل وغيرهم وغيرهم، حتى يسأل إسرافيل ملك الموت من بقي فيقول أنت الرب وأنا عبدك، فيقول فلتمت، ثم يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الحي أنا القيوم، لا يجيبه أحد، ثم يحيي الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور فيحيى الناس. فالله عز وجل يقول أن كلهم خضعوا لمن له هاتان الصفتان العجيبتان، الحي الذي لا يموت معناه كل الخلق تموت، القيوم الذي يقوم بأمر العباد والمخلوقات، يقوم بأمرهم أي بمصالحهم وبقائهم، أنت لا تستطيع أن تمشي إلا إذا أذن الله وأمر بقيامك وأعانك على ذلك، فلا أحد يتصرف في الكون بسطاً وقبضاً وإحياءً وإماتة وإعاشة إلا الله عز وجل، وهو يطعم ولا يطعم، يعني هو الذي يرزق المخلوقين، لا يطعم، لا تظن أنه لا أحد يناوله للأكل، لا، ليس هذا المقصود، لأن الناس كلهم يفهمون أن هذا مستحيل، لا يطعم أي لا أحد يقوم مقامه في رزق العباد، أنت وبهائمك وأهلك الله هو الذي يرزقهم، وعنت الوجوه للحي القيوم، ما لأحد، لا سلطان ولا عظيم ولا صاحب مال إلا خوفا من الله عز وجل ذلت له الجبابرة والرقاب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل إذا أقرضت شخصا 1000 ريال وبقيت عنده 2 سنين فهل زكاتها تكون علي أم على المدين؟ وإذا كان معسرا أو مماطلا في رد الدين فهل عليه زكاة؟ وكيف ومتى نؤديه؟
من استقرضك فأقرضته وكان مليئا، المليء بمعنى أنك إذا طلبته أعطى إليك دينك، إما حياء أو مجاملة أو أنك مستغن عنها تقول ترفه بها وهو مليء، تؤدي زكاتها أنت أيها المقرض، تؤدي زكاتها كل سنة. هذا الذي يشتري أراضي ويدعها لأجل أن يستثمرها يوم تغلي الأسعار يجب أن يزكيها كل عام، لأنه مال، والمال لابد من زكاته إذا مرت عليه السنون. فإذا جاءك من يشتريها ودفع لك مبلغ أضعاف أو ضعف أو بسعر ترضاه أنت فأبيت أن تبيعها فتزكيها بسعر يومها مو بسعر يوم الذي اشتريته به، هذا السؤال ما هو مطلوب إجابته لكن قريب مما سأل السائل. هذا القرض عند المليء زكه أنت أيها المقرض، فإذا علمت أنه معسر أو يعجز عن الدفع أو له حاجة فلا زكاة لك عليها ولا زكاة له على ذلك المال، لأنه مدين، المدين غارم، والغارم أحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل أنه يجوز دفع الزكاة إليهم. فإذا كان هذا منكر للمال قال ما لك شيء، أو أنه ماطله وهو مستطيع الدفع، إثمه على ذلك، لكن أنت لا زكاة لك على ذلك المال. كمن وضع مالا دفنه في الأرض ثم بعد فترة نسي الموضع الذي دفن فيه هذا المال، هذا يحصل معنا، من كانت له أرض واسعة وضعها تحت شجرة أو مكان ينسى المكان، هذا المال المنسي كالمال الضائع، يوم تفقد أموال ما عرفت أين ذهبت ما فيها زكاة، وهذا المال المنسي لا زكاة فيه حتى تحصل عليه، فإذا حصلت عليه مرت أعوام وهو منسي، تعرف تؤدي تلك، هل تعرف أن زكاة ذاك المال هل تجري على السنين التي مضت أو على السنة التي تحصلت عليها؟ زكاتها لسنة واحدة، كالذي أنكر عليك الدين وجحده فإذا هداه الله أو خاف وأعاد إليك المال إنما تزكيه لسنة واحدة، كالذي عرض السلعة فلم يأتي سوام ولم يعرض لها من يشتريها، يتعرض لها من يشتريها، ثم بعتها بعد سنين تزكيها لسنة واحدة. أما إذا عرضتها للبيع فجاءك السوام وأبيت أن تبيعها تزكيها لكل سنة، كل عام. اقرأ يا عبد الله.
من كان يحمل طفلا في الطواف وعليه حفاظات ولكن الطفل أحدث فيها بولا وغائطا، فهل يؤثر ذلك على من يحمله إذا طاف به أو صلى وهو يحمل الطفل؟
شوف، اسمع يا عبد الله، ما يبوله هذا في حفاظته وهي محفوظة كما يحمله في بطنه، فأنت إذا حملته طفت به أو سعيت أو وقفت في عرفة أو رميت الجمرات ترمي وإياه في أول الجمرة، لا تذهب كما يقول بعض أهل العلم ترمي عن نفسك الثلاث ثم تعود تستأنف للصغير، هذه مشقة، إنما رميك له في أول الجمرة. فإذا طفت به وأنت حامل له في عمرة وهو معتمر يكفيك الطفاف الأول، تنوي له وعن نفسك، وهكذا في السعي، وما يخرج منه لا يؤثر. نعم.
يقول السائل: ما حكم التطيب بما فيه كحول؟ ولو ما جاني شخص ورش علي العطر فكيف أفعل وقد جاءت على جسمي وثيابي؟
هذا بعض أهل العلم يقول الخمر ليست نجسة، ترى اللي أقرأ الفقه واقتصر على الكتب ما يدري هذه المسألة، علمنا هذا. الأمر الثاني، من قال أنه مسكر يعني به الخمر الذي تعارف عليه الناس مما كان كثيره مسكر مما تشتهيه النفس، أما هذه العطورات النفس يعني العادية، ما هو النفس التي بلغ من قبحها وقذارتها أنها تستحب أن تشم البول وأن ترتاح للخبائث، لا، هذا من أخوان الشياطين. إنما نتكلم عن أناس بقي منهم نوع من فطرة، هؤلاء إنما يشتهون الخمر المصنوعة من بعض الأطعمة، الكولانيا ما جعلت للشرب ولا البنزين ولا اللبن الحامض، هذا فيه كحول، لكن ليس هذا هو المعني. فمن أعطاك من هذه المطيبات ذات الروائح الطيبة ولم يختص بها النساء اقبلها يا عبد الله، لا تردها، فإنه صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نرد طيبا أو ريحانا. نعم.
صلى المصلون الظهر بلا أذان ظنا منهم أن أحدهم أذن فأقاموا وصلوا، فما حكم هذه الصلاة؟
لا، جائز، لا تتخذها عادة، ولا يكون قرية أو قوم، لأنه يجب على القرية أن يؤذن أحدهم، لكن إذا كانوا جماعات السنة أن تؤذن، فإن لم تؤذن يكفيك ما أذن مؤذن أهل القرية.
عندما يسمع المرء بأهوال يوم القيامة يقول في نفسه: ليتني لم أولد، فهل هذا القول من الكفر؟ وكيف يتخلص المرء منه؟
يعني هذا قالها الصالحون من شدة ما يرون، يعني كأنه يقول: لم أوفي حق الله فيما طلبني به، وخشية لقاء الله عز وجل يقول: يا ليتني لم أخلق، هذا حصل، ليتني كنت كذا، قالها الصحابة: ليتني كنت شجرا يعضى ليتك. نعم. هذا الدافع له خوف الله عز وجل، إلا لو كان الدافع له مللا بالحياة مرت عليه صعاب، منهم من ينتحر ومنهم من يتردى ومنهم من يشنق نفسه، هذا مثله، إذا أراد الخروج من ضيق الحياة لا تتمنوا الموت، نهى ذلك. وقول الصالحين والأنبياء أنهم تمنوا الموت وهم مسلمين لا يعنون أنهم تمنوا استعجال الموت قبل أوانه، إنما أرادوا يا ربنا إذا وافى الأجل فليكن أجلنا مصحوبا بالإسلام والإيمان.
هل يبعث الناس من قبورهم بنفس صورهم وأجسامهم التي كانوا عليها في الدنيا أم على هيئة أبونا آدم عليه السلام؟
لا، الأجسام هي الأجسام، الله عز وجل لا يعذب شيئا إلا ما اكتسبه في الدنيا. فلما ذكر أن الأجسام طوال وعراض والبصر حديد والعقل متوفر لا نقص فيه، وضرس الكافر يوم القيامة في جهنم مثل جبل أحد، والناس يدخلون الجنة على طول آدم 60 ذراعا، لا تفهم منها أن الأجساد غير الأجساد سيما في العذاب، إنما ينمي الله تلك الأجسام ويفعل ما يشاء، وإلا لا يعذب الله شيئا لم يخلق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.